أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما في المرجحات، هل هناك ترتيب بين هذه المرجحات؟ وهل هناك أيضا خصوصية فيها حتى لا يمكن التعدي عنها، أم أنه يجوز لنا التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل ما يوجب الإطمئنان والوثوق بالصدور والقرب إلى الواقع؟ هذا الأمر سيأتي بيانه، أن نزاع بين الأصوليين على أن المرجحات لا بد من الاقتصار على موضع النص ولا يمكن التعدي عنها، أو أنهم بعضهم ذهبوا إلى التعدي. بناء على التعدي وهو الصحيح، أنه لا معنى للبحث على أن هذه المرجحات هل هي هناك ترتيب بينها أو لم يكن ترتيب بينها. فما ورد في المقبولة من الصفات ثم الشهرة ثم موافقة الكتاب ثم موافقة السنة ثم مخالفة العامة ترتيب ذكري لفظي، لا أن يكون هناك ترتيب واقعي بحيث لا بد من أن ينتفي السابق حتى نصل إلى اللاحق. ليس الأمر كذلك، وسيأتي تفصيل ذلك. بناء على هذا الكلام، الكلام الذي ذكرناه سابقا، إيقاع المعارضة بين هذه المرجحات بحيث أنه يكون في رواية مرجح وميزة وفي رواية معارضة مرجح آخر فيتعارضان، ونوقع التعارض بينهما من عموم من وجه تباين وأمثال ذلك، كل ذلك تطويل لا طائل تحته. وقد ذكرنا سابقا ما يرتبط بالمكان وبالمقام، ولذلك السيد الوالد ترك ذلك كله، لأن الترتيب إنما يأتي إذا اقتصرنا على المرجحات المنصوصة فقط ولم نتعد عنها إلى غيرها. أما إذا تعدينا عنها إلى كل ما يوجب الوثوق والصدور، حينئذ الوثوق بالصدور أو الوثوق بالواقع والقرب إلى الواقع لا معنى لهذا الكلام أبدا، ولا معنى لإيقاع المعارضة بينها. فكل ميزة إذا تحقق في رواية وتحققت ميزة أخرى نلاحظ بينها أي واحدة منها تكون أقرب إلى الواقع وتوجب الوثوق بالصدور نأخذ بها ونترك الآخر. ولذا قالوا بأن المشهور هو أقوى المرجحات، هذا ولذا ولهم تروا أنه يوقعون التعارض بين صحيح السند وموثق وأمثال ذلك. كان قديم يفعلون ذلك، إذا تعارضت الصحيحة مع الموثقة يقدمون الصحيحة على الموثقة، هذا كان سابقا، ولكن استقر على أن الروايات إذا كانت معتبرة، ولذا كثير من الفقهاء وأنا أيضا في درسي أعبر عنه بالمعتبرة حتى يرتبع الصحيح والثقة والحسن وأمثال ذلك، قسم الروايات. هذا كان يوم من الأيام إذا تعارضت الروايات يقدمون الصحيح على الموثق والموثق على الحسن ونحو ذلك. هذه كلها كانت تطويل لا طائل تحته. استقر الرأي على أنه كل ما يوجب القرب إلى الواقع والوصول والوثوق بالصدور يؤخذ ويقدم بها على الغير، فحينئذ لا معنى لإيقاع أيضا النسبة بين المقبولة والمعتبرة والمرفوعة وبين رواية الراوندي التي ورد فيها موافقة الكتاب ومخالفة السنة ومخالفة العامة، لا معنى لذلك. ومن جميع ذلك نستفيد بأن المرجحات أن أقواها من حيث المرجحات السندية هي المشهور، ومن الجهات المضمونية موافقة الكتاب، ومن جهة أخرى أي الجهتية مخالفة العامة. وذكرنا أن مخالفة العامة ينطبق عليه أيضا المرجح المضموني. وعرفتم فيما سبق أن موافقة الكتاب هو الأصل الأولي في العمل والتعامل مع الروايات. كل رواية لا بد من ملاحظتها قبل أن نلاحظ السند، قبل أن نلاحظ أي شيء من جهتها، لا بد من عرضها على كتاب الله. فإن كانت موافقة لكتاب الله يعمل بتلك الرواية، ثم إذا وجدت رواية معارضة لها نعمل بما هو المرجح حينئذ. فموافقة الكتاب هو الأصل الأولي في المرجحات المضمونية، والشهرة هو الأصل في المرجحات السندية. هذا ما أردنا ذكره في باب المرجحات. الصنف الثالث من الروايات هي تلك الروايات التي وردت على التوقف، دلت على التوقف والإرجاء وعدم العمل بأحد الروايتين المتعارضتين. هذه روايات عديدة يمكن تصنيفها إلى قسمين. القسم الأول ما ورد باللسان الإرجاء والرد إلى الإمام، هي روايات منها رواية سرائر وصحيح الصفار. الرواية هكذا: روى المحقق في السرائر عن كتاب مسائل الرجال لمحمد بن علي بن عيسى قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن محمد ابن زياد وموسى بن محمد ابن علي ابن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أعزه الله وأيده أسأله عن الصلاة، ثم إلى أن قال: وسألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه، كيف نعمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه الصلاة والسلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. هذه الرواية وردت في كتاب جامع الشيعة، جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي، والمحدث العاملي لم يروى هذه الرواية في الوسائل. ومثل هذه الرواية صحيح الصفار رواه هذه الرواية في البصائر، بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن الثالث أي الهادي صلوات الله عليه، ونفس المضمون والعبارتين، هاتان روايتان في هذا وغيرهما من الروايات التي دلت على أنه الإرجاء والرد إلى الإمام وعدم العمل بالأخبار المتعارضة. لا ريب في أنها ليست ناظرة إلى مطلق الخبر حتى يكون أدلة حجية الخبر الثقة مخصصة لهذا، لا تعمل بالأخبار أبدا، وتلك الأدلة التي تدل العمل بخبر الثقة تخصص هذه، هذه ليست ناظرة، إنما تنظر إلى الخبرين المتعارضين وليست إلى مطلق الخبر حتى تكون مخصصة بأدلة حجية الخبر الثقة. ولا ريب أيضا في أنها ناظرة إلى أنه هناك روايات متعارضة قد يعمل بها، أي من حيث السند تام، لأن تكون روايات ضعاف لا يعمل بها وتتعارض حينئذ، فنستفيد منها أنها وقعت في روايات متعارضة يعمل بها من حيث السند، حينئذ أمر الإمام بالرد عليهم وعدم الأخذ بأي واحد من المتعارضين، فحينئذ تدل على التوقف والإرجاء والرد إليهم صلوات الله عليهم. أشكل على هذه الروايات أولا بضعف السند، فإن كتاب مسائل الرجال مصنفه مجهول مردد بين ما هو ثقة ومن هو مجهول، فلذلك لا يمكن العمل به. ويرد هذا الإشكال أولا بأن هذه الرواية المروية عن كتاب مسائل الرجال هي مروية في بصائر الدرجات بسند صحيح، نفس المضمون رواه في وصائر الدرجات عن الإمام الهادي صلوات الله عليه. حينئذ لا معنى للنقاش السندي، الجبر متحقق ما فيه زيادة أبدا حتى نلاحظ الزيادة، نفس المضمون في رواية بصائر الدرجات وهي صحيحة هذه الرواية. وأما مع مؤلف مسائل الرجال فهو وإن كان مرددا بين المجهول والثقة، المجهول هو العياشي، الثقة هو الحميري، الرواية اسم الشخص هذا هو ابن عياش الجوهري وابن عياش الحميري، مردد بينهما. ابن عياش الجوهري مجهول، ابن عياش الحميري ثقة، فمردد بين الثقة والمجهول لا يعتنى به، إلا أنه نفس المحقق في السرائر وثق ابن عياش الجوهري وجعله واعتبره، وأيضا يوجد غيره ممن يعتبره أيضا، فالصحيح أنه معتبر، نفس الذي نقل هذه الرواية في كتابه وهو المحقق صاحب السرائر قال بأن ابن عياش الجوهري معتبر، وغيره أيضا يقول باعتباره، فالأصح اعتباره، فتردد بين ابن عياش الجوهري المعتبر وبين ابن عياش الحميري وهو ثقة، فلا إشكال من حيث السند. هذا أولا. الإشكال الثاني أن هذه الرواية مختصة بعصر الحضور حتى تردوه إلينا، فلا يشمل عصر الغيبة وما نحن فيه، إلا أنه الجواب ما ذكرناه سابقا من أن المراد إلينا حضور تلقي إمامات وغير ذلك هو الوصول إلى الحجة، ليس المراد بخصوصية الوصول إلى الإمام، إذ إنه وردت في روايات أخرى حتى يرد منكم إليكم منا البيان، أي أنه المدار على وصول إلى البيان، الوصول إلى الحجة لا لخصوصية لقاء الإمام أو الرد إلى الإمام ونحو ذلك، فهي عامة من هذه الناحية أيضا. الإشكال الثالث أن هذه الروايات أنها تخصص على فرض القبول وأنه معتبرة، تخصص بروايات التي تدل على الترجيح، تلك الروايات منها مقبولة عمر بن حنظلة، رواية الراوندي مرفوعة إذا عملنا بها، كل هذه الروايات دلت على الترجيح حينئذ، فهذه الروايات إن دلت على التوقف مطلقة فإنما تدل على من؟ على أن وتخصص بتلك الروايات، فلا بد من العمل بالمرجحات حينئذ. ثم الإشكال الأخير هو أن هذه الروايات لو أخذناها إنما يصح فيما إذا أمكن الإرجاء، أما إذا لم يمكن الإرجاء فيه بحيث لا يمكن ترك أحدهما ولا تركهما معا، لا يمكن التوقف والإرجاء حينئذ، فلا بد من العمل بأحدهما، حينئذ هذه الروايات من هذه الناحية الإشكال على هذا القسم من الروايات. القسم الثاني أنها لوردت بلسان أرجئه توقف لا تأخذه حتى ترجع إلى الإمام، وهي روايات أيضا عديدة، منها بلسان الأمر بالوقوف والإرجاء، منها موثق سماعاء عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تعمل بواحد حتى تلقي صاحبك، حينئذ صاحبك يعني الإمام، هذه عبارة، حتى تلقي صاحبك. ومنها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة التي تقدم ذكرها في أخبار، حيث ورد فيها بعد افتراض السائل تساوي الخبرين من جميع الجهات قال عليه الصلاة والسلام إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقي إمامك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات. هذه الرواية بينت أنه حتى تلقي إمامك هناك عبارة تلقي صاحبك، ومنها معتبرة التميمي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: وقد اجتمع عليه قوم من أصحابه وقد تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء الواحد، فقال عليه الصلاة والسلام: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، وذكر وجوه متقدمة نذكر ذيل الرواية الذي يخصنا، من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والتثبيت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. هذه الرواية فيها لفظ البيان: تلك حتى تلقي إمامك قبل حتى تلقي صاحبك، فحينئذ هذا البيان. والمدار كله على هذه الكلمة، أي أن لقاء الإمام ليست فيه خصوصية، وإنما هو للوصول إلى البيان، للوصول إلى الحجة المعتبرة. هذه من عندنا، هذه هي الروايات الواردة وغيرها من الروايات التي تأمر بالتوقف والإرجاء حتى يلقى الإمام. هذه الطائفة أيضا وهذا القسم أيضا أشكل عليها، أولا بمخالفتها للمشهور، إذ المشهور لم يأخذوا بهذه الروايات ومفاد ومضمون هذه الروايات، هذا أولا. ثانيا أنهم قالوا بأن هذه الروايات ماذا لاحظناها مع الروايات التي تضمنت المرجحات، نستفيد بأن الوقوف الأمر بالوقوف وهذا إنما هو وقوف بدوي لا أنه يكون وقوفا دائميا، أي وقفوا عند هذه الروايات المتعارضة ولا تعملوا بواحد منهما حتى تثبتوا تتثبتوا وتتفحصوا وتصلوا إلى القرائن التي توجب ترجيح أحدهما على الآخر. هذه هي المراد، ليس المراد منها التوقف دائما. إذا لاحظناها مع تلك الروايات التي تضمنت المرجحات، إنما نستفيد بأن هذه الوقوف ليس وقوفا دائميا، الأمر بالوقوف ليس وقوفا دائميا، بحيث تترك العمل بالروايات مطلقة وفي جميع الحالات، بل الوقوف وقوف بدوي إلى أن تتفحصوا وتعثروا على البيان حينئذ، أو تصلوا إلى الإمام واستبيان الحال حينئذ. هذه هي الروايات التي نستفيد منها، فحينئذ لم تخرج هذه الروايات عن سيرة الناس فيما يتعارض عليهم، إنما يتوقفون حتى يصلون إلى الحقيقة والواقع في أحدهما فيأخذون به. والقرائن هي التي ذكرت في مقبولة عمر بن حنظلة، في رواية الراوندي، وفي غيرها من الروايات، إما ترجيح بالصفات أو ترجيح بالمضمون أو ترجيح بالجهات، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. فالمستفاد من مجموع هذه الروايات أن الإمام إنما أمر بالوقوف بدوا، وليس المراد منه الوقوف أبدا ومطلقا، بحيث يترك العمل، ولا سيما إذا كان العمل متعين العمل بأحدهما، لا يمكن العمل بهما لأنهما متعارضان متباينان، لكنه واقع في واقعة لا بد من العمل بأحدهما حينئذ، يقول الإمام قف ولا تعمل بهما، فيكون الوقوف لمن؟ أي لأخ، فإن هذه العبارة ملازم للاحتياطي. وقد ذكرنا سابقا إن الأمر بالوقوف والتثبت ملازم للاحتياطي، وملازم أيضا إلى أن تتفحصوا وتتثبتوا في المغرب حتى تلقوا على تلقوا البينة والقرينة حينئذ. والقرينة ما ذكرت في روايات الترجيحي، هذه هي الروايات التثبت والوقوف، فلا يصلح أن يكون سببا في التوقف في الروايات المتعارضة مطلقة، وإنما توقف مادامي إلى أن تعثروا على القرينة وإلى أن تعثروا على مرجح لأحدهما على الآخر، وهي لا تنافي تلك الروايات التي دلت على الترجيح بأحد المرجحات. هذه الطائفة أيضا لا يمكن الاستدلال بها على مطلوبهم. ثم بعد الانتهاء عن ذلك ختام فيه أمور راجع لجميع ما ذكرناه في بحث التعارض، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.